الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في آية سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قلنا وقع الكلام في أن الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة، هل تدل على وجوب صلاة الجمعة أو لا؟ صاحب الحدث قال نعم، تدل على الوجوب التعييني. تقول الآية إذا نودي، ما قالت أو صلاة الظهر، لا 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 لا، أو صلاة الظهر ما نودي، فاسعوا إلى ذكر الله يعني صلاة الجمعة، تدل على الوجوب التعييني دون التخيير بينها وبين الظهر. وحيث انه لم تقيد بزمان بزمان شو يقولون حضور الامام قدام الله عليه، بل هو مطلق هذا يتمسك باطلاقه ويثبت ثبوت هذا الوجود في زمان الغيب. ففي زماننا هذا متى نودي الى صلاه الجمعه يجب السعي إليها تمسكا بإطلاق الآية الكريمة. هكذا ذكر بعض الحديث. أما السيد القوري قدس الله روحه فقد ذكر بأن الآية الكريمة مدل على وجود صلاة الجمعة حتى في حضر الحضور، حتى في زمان حضور الإمام، بل هي تدل على استحباب دون الوجود. كيف؟ قال لي نقطتين. النقطة الأولى إن الآية الكريمة قالت تسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله ما هو المقصود منه؟ إما الخطبة، ولا إشكال في أنه لا يجب السعي إليه بالإجماع. هذا الإجماع في القرينة على أن هذا الأمر باستحباب ليس بالوجود. أو المقصود فسعوا إلى ذكر الله يعني نفس الصلاة، وهذا أيضا إذا كان هو المقصود يلزم الأمر بالسعة للاستحباب. ليه؟ لأنه بمجرد النداء للجمعة لا يجب الحضور إلى الصلاة. الصلاة الجمعة تدرك فيما بالالتحاق بالركوع مع الإمام، ولا يتوقف إدراكها على الالتحاق من بداية السلام. فالأمر بالسعي إذن يلزم حمله على الاستحباب حتى على هذا التقدير. فعلى كل التقديرين يلزم حمل الأمر بالسعي على الاستحباب. هكذا ذكر الطبي فسره. هاي النقطة الأولى الذي ذكر. الثانية الذي ذكر شنو؟ أن الآية الكريمة قالت في ذيلها ذلكم خيرا، عبرت بكلمة خير، وهذا التعبير يدل على الاستحباب، على استحباب صلاة الجمعة دون الوجود. أن صلاة الجمعة مستحبة والسعي لها مستحب، إما لأن كلمة خير بمعنى شنو؟ أفضل، يعني خير بمعنى، يعني خير بمعنى أخير، خير بمعنى يعني كيف السبب، إما بمعنى أن خير بمعنى أخير يعني أفضل، إما هكذا نقول، أو نقول أنه لو كان المقصود الوجوب لكان المناسب الدفع بصلاة الجمعة بالتحذير من تركها، لأن هكذا يقع: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ومن لا يفعل فله عذاب مهين. هكذا مناسب، حذرنا لأنه يرجح الفعل ويحفظ الفعل ذلكم خيرا. هذا حصيلة ما ذكره وقدر السوفر. وصحبنا سجيل الآن وتلك النفسين قابل للتعصي. هذا ما حصيلة ما أفاده وقدر السوفر وتلك النفسين قابل للتعصي. أما النقطة الأولى أن نستذكرها لا إله إلا الله أنه قالي لمحة ولا ذكر الله ذكر لا الخطبة لا الكلام فباعتبار. أما النقطة الأولى فباعتبار أما بإمكاننا تفسير ذكر الله بالخطبة خطبة الجمعة ودعوى أدنى الإجماع قائم على عدم وجوده حضور خطبة الجمعة وذلك يشكل قرينة على أن الأمر تستحيل شنو بالاستخدام مفتوحة. هذه الدعوة مفتوحة بأن الإجماع المذكور لو فرض تحققه فهو ليس حجة لأننا نحتمل أن نصف المجمعين قد قالوا بعدم وجود حضوري خطبة الجمعة من باب قالوا بذلك من باب أنهم لا يرونه وجود صلاة الجمعة فإن وجود صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء ولعل نصف الفقهاء قالوا بعدم وجوب حضور الخطبة من باب عدم قولهم بوجوب صلاة الجمعة فيبقى لدينا إجماع بالنسبة إلى النصف الثاني وهو لا يكفي للكشف الرأي المعصوم عليه السلام فإن الوجه في حجية الإجماع وكاشفيته عن رأي المحكوم يدا بيد هاي من النكات الطريفة أيها الأخوة عزة فحينما نرى إجماعا في زماننا هذا وما قبله من الأزمنة على حكم معين ولا نجد مستندا يحتمل اتجاههم اليه فكيف اتفقوا على ذلك الحكم بعد عدم وجود المستند هل يحتمل انه افتوا بلا مستند او اتفقوا جميعا على ان يفتوا بلا مستند أي أو بدون الواو يتفقوا على جميعا على أن يكون بلا إنه غير محتمل فإن تقواه تمنع من الاحتمال المذكور اذا ما هو مستند لا بد وان يكون المستند هو ان كل جيل من الفقهاء راى جوا واضحا وارتكازا واضحا يدل على الحكم المتفق عليه فهذا الجيل في عصرنا تلقى ارتكازا واضحا من الجيل الذي قبله والذي قبله تلقاه من الذي قبله وهكذا حتى نصل إلى أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم فيعود التساؤل إليه، وأنه كيف حصل لهم هذا الوضوح في الارتكاب، هل يحتمل حصل الارتكاب المذكور في أذهانهم صدفة وبلا علة؟ كلا، إنه غير محتمل، إذ المعلول لا يصدر بلا علم. فكيف حصل إذا لها الارتكاب المذكور؟ إنه حصل له من جهة تلقي مضمون ما ارتكزت عليه أذهانهم، من المحصوم عليه السلام. فالوجه إذا في حجية الإجماع، هو هال بيان دون طريقة اللوط المنسبة للمعدر شنو شيخ الطوسي، أو طريقة الحد التي هي منسوبة للسيد المرتضى، أو غير ذلك من الطرق. كلا، بل النكتة هي البيان المطلوب، وهذا البيان شاهدنا بيت الفصيل أيها الأخوة الأحبة لا يتم إلا إلى فرض اتفاق كل العلماء على حكم معين. أما إذا اتفق البعض على عدم وجوب حضور خطبة الجمعة، واحتملنا أن البقية لو قالوا بوجوب صلاة الجمعة لقالوا ساعدني بوجود حضور الخطبة، ففي مثل ذلك لا يحصل لنا الجزم باستكشاف رأي المحفوظ عليه السلام، وتلقيه يدا في يد بالطريقة المذكورة. إذن يمكننا أن نفسر ذكر الله بالخطبة ونبقي الامر بالسعي. احنا على ظاهره وهو ظاهره شنو؟ بثابت الوجود من دون صلاحيتي الاجماع الذي تعهد الفجي قد تسرى لرفع اليد عن ذلك. ولعله لأجل هذا حتى السيد الشهيد قدس سره في الفتاوى الواضحة في مبحث صلاة الجمعة في وجوب حضور الخطبة على أنه من البعيد جدا أن يؤمر إمام الجمعة بإلقاء الخطبة وفي نفس الوقت يقاتل المسلمين لا يجب عليكم الحضور وأبطل إمام الجمعة يطلب للجدران يجون من الناس أقول لك يجون يوصلون بارد هم حاضرين يجون للصلاة يقولوا له التجوات ما أدري تصلي إحنا ليش لا تنسوا شنو للقصد ها ها طب الثاني لا صار إذا شنو وجود بالجهد الثاني صار شنو وجود بحيث شنو ويمكننا ايضا تفسير ذكر الله عز وجل بنفس صلاة الجمعة ولا يرد ما ذكره قدس سره من أن الالتحاق بالجماعة يمكن تحققه لا حد يسدونه حالة الركوع إن هذا لا يصلح للقرينية على حمل الأمر بالسعي علينا على استحذار. والوجه في ذلك ان من المحتمل ان كان ادراك الجماعه عند الركوع ولكن الشروع مع الجماعه من البدايه يكون واجبا في نفسه بان يقام. يجب ان تشرع في الصلاة من حين شروع الإمام ولكن لو تركت ذلك فلا تفوت عليك الصلاة ما دام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع. فإن كان الالتحاق فالركوع لا يتنافى مع وجود الشروع من بداية الصلاة هذا مضافا إلى أن الأمر بالسعي لصلاة الجمعة لا نفسره بالركض أو المشي السريع فيقال لا يجب الركض لإمكان الالتحاق وإدراك الجماعة في حالة الركوع بل هو كناية عرفا عن الحذر من فوت الصلاة فمعنى اسعوا إلى ذكر الله لا تفوت عليكم الصلاة فإذا قلنا بأن الجماعة يمكن إدراكها بالركوع في حالة الركوع فالمقصود يطير لا تفوت عليكم الصلاة والتحقوا شنو في حالة الرجوع. إذن إن كان إدراك الجماعة بالالتحاق في الركوع لا يقتضي حمل الأمر بالسعي، على الاستحباب لهذين البيانين. قلت من هذين البيانين ايها الاخوة احنا شنو بيان الاول اللي ذكرت قلت يمكن دون عين يمكن التحاق بالركوع ولكن من بداية الصلوات لكن لو تحسيت ركوع يمكن ان تضرب شنو حالة ركوع. بيان الثاني اللي ذكرت شنو انه الامر بالسعي اصلا مو نفسه من الركوع، يعني لا تفوت عليك الصلاة لابد ان تلتحق ما دام يمكن الالتحاق ولو بالركوع. هذا المقصود. ومما يؤكد ان الامر بالسعي كناية حرفا عما ذكرناه، ولا يراد منه مولانا مولانا، ولا يراد منه مولانا مولانا كل شنو معناه المطابق، وهو الحرفي معناه المطابق الحرفي، اي الركض والمشي السريع. ان شخصا لو فرض كون جاره بجنبي المسجد الذي تقام فيه الجمعان، بحيث لا يمكن تحقق الركض في حقه لقصر المسافة، فهل يحتمل سقوطه وجوب صلاة الجمعة في حقه لأنه ساعدني لا يمكنه السعي؟ كلا إنه غير محتمل، وما ذاك إلا لأننا نفهم من الأمر بالسعي الكناية عن الحذر من فوات الصلاة. هذا كله بالنسبة أقيموا دعوة، أقيموا ما تبير شيء يعني افعل. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى التي تمسك بها قد تتسرع. وأما النقطة الثانية وهي أن كلمة خير المذكورة في ذيل الآية الكريمة تدل على الاستحباب، لأحد بيانه بعد ما ترى البيان تبعت داري. احنا قلنا كلتا النسكتين قابلة للتحمل، اما الاولى فكذا واما النسكة الثانية تبعت داري. ان كلمة خير تستعمل تارة لإفادة الأفضلية وبمعنى أخير، وأخرى تستعمل لإفادة الإلزام والحكم فمن استعمالها في الأول، الأول يا قصدي الغبية، فمن استعمالها في الأول قوله تعالى إن تبدوا الصدقات سمعنا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. البقرة 261، البقرة 261، وكقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا، تصدقوا يعني شنو؟ فتصدقوا حذفت احدى الثلاث، تنزل الملائكة، تتنزل وأن تتصدقوا وأن تصدقوا خير لكم. البقرة 280، ومن استعمالها في الثاني، احنا شنو؟ وجود. قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الأعراف 85، هاي تقول على الإنسان ليش؟ واحد كان يقول لي على السريع واضح. بلي؟ هاي شو غلط؟ أحسن. لو كانت دالة على هذا جد اسبوع البناية واضحة، فإن كلمة خير يراد بها إلزام وإلا كان الإفساد في الأرض بعد إصلاحها شنو كان جائزا. بعد ما تم بعدي ما تممت، انا قاعد اقول كلامي ما تممت، بعدين ابي ارتبه واشوف شنو الشرط. وكقوله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين وشنو ورسوله فان تبتم فهو خير لكم التوبة يا أخي. إن كلمة الخير هنا يراد بها الإلزام، فإن التوبة شنو واحدة وإذا ثبت هاي الكلمة اللي أريد استعمال كلمة الخير بمعنى أخير تارة وبمعنى الإلزام أخرى، يعود الأمر بالسعي ظاهرا في الوجوب من دون وجود قرينة مزاحمة تستدعي في المولانا رفع اليد عن ظهوره في الوجود. وأما ما أفاده قدس سره من أن المقصود لو كان هو الوجود فالأجدر التحذير بالترك سيرده اتقل لفتح شاية فتح تمار ازاي تحكي سيرده قل لي اذا ذهن ترمي قل لي شوية احسن عريضة مخير فيرده نفس الآيات المتقدمة فإنها حركت نحو الفعل كالتوبة وغيرها من دون أن تستعين ب ب ب ب ب تحذير بالسبب بل بتحديد اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيد الكوئي قد دخلنا روحه الشريفة ذكر نقطتين لإثبات أن قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله لا يدل على من على وجوب السعي. وطريق شيخ مجمل باختصار جدا أكثر ما ذكره ثم كيف ناقشنا حتى ندخل في موضوع من جديد إن شاء الله. السيد رحمة الله عليه هكذا ذكر، قال توجد نقطتان، النقطة الأولى هي أنه الآية الكريمة تقول فاسعوا إلى ذكر الله، ما هو المقصود من الذكر؟ إما خطبة الجمعة أو صلاة الجمعة. إذا قلنا خطبة الجمعة فاسعي إلى خطبة الجمعة ليس بواجب جسمه، للإجماع على ذلك. أو المراد ماذا؟ الصلاة، الصلاة ما تنيت ماذا؟ يمكن الالتحاق بها من حين الركوع قدرة الجماعة بذلك. هذه النقطة الأولى التي ذكرها. فيلزم إذن حمل الأمر فاسعوا على الاستحباب. النقطة الثانية التي ذكرها قال لو كان هكذا توجد قرينة في الآية على أن الحصول هو الاستحباب وهو زي الآية حيث قالت الآية ذلكم خير لكم وخير إما بمعنى أفضل أخير أو نقول لو كان مقصود الوجود كان المناسب التحذير من الترك لا تحديد في الفعل. في مقام الجواب نحن قلنا تلك النقطتين قابلة للتأمل، أما النقطة الأولى فقلنا ينكر فيها كل الشقة، مرة نفسر الذكر بالخطبة، مرة نفسر الذكر بنفس الطرف. على كل التقديرين يمكن استفادة الوجود. أما على التقدير الأول وهو على أن المقصود الخطبة فقوله قدس سره، الإجماع قائم على انه لا يجد حضور الخطبة قابل للتأمل، لان يحتمل على انه نصف المجمعين قالوا بعدم حضور وجوب الجمعة، هم يقولون بوجوب الجمعة. فلو كانوا يقولون بوجوب الجمعة ماذا كان رأيهم؟ هذا ما معلوم، لعلهم كانوا يقولون بوجوب حضور الخطبة. فاذا ما يمكن ان نستكشف ماذا اتفاق بين جميع العلماء قد حصلوه ووصل اليهم يدا بيد عن المعصوم عليه السلام، بحيث نستكشف عن وجود ارتكاز عند اصحاب الائمه، وذاك الارتكاز تلقوه من الائمه عليهم السلام، هذا ما يمكن استكشافه. فان هذا يتوقف على ثبوت ماذا؟ اتفاق جميع العلماء، حتى نقول هذا اتفاق لابد الى منشا وليس منشاه الا التلقي يدا بيد عن ذلك الارتكاز، وذلك الارتكاز عند اصحاب الائمه المئه من نسل الائمه صلوات الله عليه. والمفروض في مقامه نحتمل ان نسل المجمعين قالوا بعد وجوب الجمعه من باب قالوا بعد وجوب حضور الفطر من باب عدم وجوب الجمعه عنده. زين جيد. ويمكن ان نختار شيء من التفسير الثاني. نفسر الذكر بما ب نفس الصلاه. ودعوى على ان الصلاه يمكن الجماعه الالتحاق بها في الركوع تقول صحيح يمكن الالتحاق في الركوع، لكن هذا ما ينافي على ان نقول الحضور واجب من بدايه الصلاه، فمن بدايه الصلاه واجب ان تحضر، ولكن الجماعه متى يمكن الالتحاق بها وتحققها؟ هل في السجود لا يمكن في الركوع الا من بدايه التكبير؟ لا يمكن من الركوع، لكن ما له معنى على انه ما يجب المشاركه من بدايه الصلاه، ما ينافي. أن الالتحاق يعني قدرة الجماعة بالالتحاق في الركوع، لكن في نفس الوقت يجب المشاركة من بداية الصلاة، هذا ممكن تقديسا وتعظيما لصلاة الجمعة يمكن الأمر كذلك أن يجب الحضور من البداية. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية حيث قال قدس سره أن كلمة صوت تستعمل بمعنى أفضل، إن كلمة صوت لا في القرآن الكريم مشترك تستعمل بمعنى أفضل مرة، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير يكون هو خيرا خيرا استعملت فيما بمعنى افضل، واخرى تستعمل بمعنى الإلزام كما في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم.
هذا خير بمعنى الإلزام مو بمعنى، والا صار الاساس في الارض جاهز. فاذا استعملت كلمة خير في المعنيين فاذا على هذا الاساس نقول لا يمكن ان تكون كلمة خير في بين الآية قرينة على إرادة الاستحباب النية من امر فسعوا، لانها تستعمل كلمة خير في المعنيين في الوجود وفي الاستحباب. وبذلك ان الناس يتبع الرد على ما ذكره اخيرا من انه لو كان المقصود الوجود لكان المناسب قبل تحديد الفعل التحذير النية من السبب. قلنا لا هذا حشي القرآن الكريم كثير من الأحيان يستعمل ماذا بدل التحذير من السبب، يستعمل ماذا تحذير الفعل كما هي في نفس الآية الكريمة ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. بعدين جاء في الآية الكريمة ذلكم خير لكم، ولم تقل عليكم السلام ورحمة الله إن فعلتم ذلك ولم تتركوا الإفساد فمن ورائكم جهنم وبئس. لا ما استعملت هذا الأسلوب، استعملت ماذا ذلك خير لكم. فهذه الآيات هي شواهد بنفسها أيضا إحلاما على رد مقالته الأخيرة قدس سره. هذا كله ذكرناه فيما سبق. بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى ومن خلال هذا كله بالطبع أن دلالة الآية الكريمة على وجوب صلاة الجمعة أمر لا ينبغي التشكيك فيه، إن الآية تدل بوضوح على الوجوب حيث قالت فاسعوا إلى ذكر الله، وقالت وذروا البيع. أجل هي لا تدل على وجوب إقامة الجمعة ابتداء، فمن الآية لا نستفيد أننا لو كنا نعيش في قرية فمن الواجب علينا أن ندعو الأخوة المؤمنين إلى تشكيل صلاة الجمعة، دليل مستفاد منها أنها متى ما شكلت ونودي لها فيجب علينا التعاطف مع النداء. أما إقامة النداء من البداية
فلا يستفاد وجوده، فإنها قالت إذا نودي للصلاة عليكم السلام نقاط فاسعوا، ولم تقل يجب عليكم النداء لصلاة الجمعة، بل قالت إذا نودي. فقال فاسأل، وعليه فالنتيجة هي تجب صلاة الجمعة بقاء لا حدوثا، أي إنه ابتداء لا يجب على المؤمنين إحداث صلاة الجمعة وإقامتها والنداء إليها، بل يجب الحضور فيها متى ما نودي إليها وحصلت لجنة من المؤمنين تنادي بنداء صلاة الجمعة.
على الأبناء لا اشترعوا مثلا اتفاقا لصلاة الظهر يوم الجمعة على الإمام أن يصلي الجمعة ويوسف
لا هم ناسك شيء هم من مؤمرة ثانية فلا دور بناء على هذا الذي بينته، وبناء على هذا فلو اجتمع المؤمنون في المسجد يوم الجمعة فهم مخيرون بين إقامة الجمعة أو شنو الظهر، أما لو اختير إقامة شنو الجمعة وتم النداء إليها فيجب آنذاك على بقية المؤمنين التعاطف والسعي إليه، فإن الآية قالت هذا أصرف إذا نودي أيها الأخوة الأعزاء إذا نودي ما قالت نادوا إذا نودي للصرف إذا نودي، أما يجب عليه عن النادي ولا بس إحنا في قرية إحنا سأل الآن نعيش ماذا سأل الآن جماعة من المؤمنين يسافرون إلى الخارج في الدول الخارجية يلقون الناس في الآية الكريمة شو استفاد منها بالنسبة لهم شدهم نادوا بصلاة الجمعة لا تقول إذا نودي يعني جماعة من المؤمنين لاحظوا اجتمعوا بيناتهم قالوا احنا نعيش في هذا البلد غربة من المناسب ان ندعو المؤمنين لصلاة الجمعة يحضرون كتب الصيح فلت خلف الجمعة نادوا الى صلاة شنو الجمعة وعزنوا الى صلاة الجمعة يجب على البقية المجيء اذا نودي يجمعهم اما اذا قعد لا السؤال الان بعدنا شفنا على انه هنا احبان هذا الى صحيح لا هذا الى خلق الجمعة ولا ذات الى خلق الجمعة ولا خلق فما يصدق نودية الان يصدق الى نودية وانا ما كن نودية اذا نودية ما موجود فعلى هذا الاساس لا يجب عليهم هم ابتداء فلمولانا العزيز لا يقولون ان الآية خاطرة عن إفادة شنو الوجوب ابتداء اذا خاطرة عن إفادة الوجوب شنو ابتداء اذا على هذا الاساس لا يمكن ان نستفيد من الوجوب التعييني ابتداء بل نستفيد شنو الوجوب التعييني متى ما فقيمت وضعي اليها هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول الذي نستفيده من الآية الكريمة حيث قلنا إننا نستفيد منها شنو حكمه وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو وجوب ترك البيع وحرمة البيع فيدل عليه قوله تعالى وذروا البيع ومتعلق الخطاب لإنسان عنوان البيع إلا أن في الإنسان استفادة حرمة جميع ما يتنافى مع صلاة الجمعة فالإجارة والأكل والشرب والسير في المنتزهات محرم وقت النداء لصلاة الجمعة ولا خصوصية إلنا للبيت وعليه فيمكن للفقيه أن يفتي بحرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة بل وحرمة كل ما يجهل عن صلاة الجمعة ويكون مانعا من أدائها بعدم فهم الخصوصية للبيع وإنما ذكر من بعد أن بعض المؤمنين في تلك الفترة كان يشتغل بالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ها؟ فسيوسف الأثنى لأن باب هو الابتلاء كان في تلك الفترة الابتلاء البارد حرمة البيع، حرمة البيع يعني حرمة إنشاءه.
إنشاءه
لا حرام يعني جائز. بدون وضر البيع. ما تفرق واحد ضروري حرم نفس الشيء ضروري. ما أحد ملاحظ ما إلا مقيد فينا. وضروا الربا وضروا الربا يمكن نقول مو حرام يعني. زين جيد. هو الأمر سهل. بس. هذا هو ضعيف مؤيد احسنت يعني انه في الحقيقة ذكر البيع من باب انه الابتلاء كان ذلك الحين بهذا الفتح حيث انه كانت تأتي التجارة الآية الكريمة تشير الى ذلك واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة كانوا يقولون على ان ذات الزمان تأتي القوافل فالواحد قاتلته يصير دفاعه شو وقت يجيبها مو مثل هالزمان الزمان الآن الأسواق شنو دائما هي موجودة بها البضائع ما في حاجة إلا لتفضل لكن الزمان قافلة تأتي قافلة وقت جاءت ودخلت دخلت ماذا ظهر عند النداء لصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم والجماعة صار بنام كلهم تحقوا المن بر الصلاة بر المسجد حتى يشتروا وتركوه صلى الله عليه وآله قائمة على المنبر خصوصية للبيع ما أتوك إذا صار بناهم لا ما يرحون يبيعهم إذا صار بناهم يرحون ذات الوقت ماذا في الحقيقة جديد ها نصاب مثل الكرة سباق صار على أنهم هو مع الدين الفلاني إلى آخر الطريق الفلاني وإن أنت شيء هم ناس يتركون كذا جماعة الجمعة ينجي ها بعد احنا صحيح ما نأيد ابا حنيفة لكن مو بالشكل والا بعد مين بالاستنباط لان الامام سلام الله عليه واحد يسأله يقول له سيدي ثوبي 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 لا قادم شو سوي بتقلي بي انا اقول ان هذا قصدته اما الجبه فما بيه كيف يسمونه الجبه ما تعرف فيها انا او العباءة ما وارد فيها في كل نجمة نمسيه شنو على بعض هذا في الحقيقة يسمو تنقيح المناط يعني اذا الحر قطع بعدم القوة فهم ان هذا خصوصية ليس خصوصية للحر وعندما الخصوصية بالملبس
اوضح شيء يسمى البيعمال
وعلى الانسان كل شيء محضر في يعني في الحقيقة على اي حال
وبعدين
لو هذا بيان بيان ارشاد صارت في البيئة تغير بعد يا بصارف ما اعرف حقا بتتكلم فيه الآية الجديدة ما أدري لكم هاش قد قد أفلح آية 24 و25 هاي كين ذريم التصلاف قد أفلح من تزكى
هي تحت عنوان صلوات أخرى
عنواننا الآن أيها الأخوين صلوات أخرى غير الجمعة صلى آية الجمعة عين صلى الآية منتصف صلاة الحين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الأعلى سورة الأعلى آية 14 و15 قد يستدل بالآيتين الكريمتين على وجوب زكاة الفطرة وصلاة العيد حيث قالت الآية الأولى قد أفلح من تزكى أي دفع زكاة الفطرة وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة الإيمان
هي بالفضل.
هكذا قد يقال والتأمل في ذلك واضح. من جهتين، الأولى إن التعبير بجملة قد أفلح لا يدل على الوجوب، بل أقصى ما يدل عليه هو الرجحان والفضيل. الثانية، مناقشة الثانية، تأمل من جهة ثانية، تأمل إن كلمة تزكى لا ضرورة لها، في دفع زكاة الفطرة، بل من المحتمل أن يكون المقصود هو تزكية الناس لتطهيرها من الرذائل، و العلائق الدنيوية. ومما يؤيد ذلك الآية التالية لذلك، أي قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يلتئم مع إرادة تزكية النفس من كلمة تزكى، ويكفينا الإجمال والشك فإنه ما دام يوجد احتمالان في المقصود من كلمة تزكى تعود الآية الكريمة مجملة ولا يصلح الاستدلال بها على وجود او رجحان زكاة الفطرة. ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى الصلاة، فإن من المحتمل أن يكون المقصود هو الإشارة إلى الصلاة اليومية او مطلق الصلاة الواجبة دون صلاة العيد. ان هذا امر محتمل ومع الاحتمال لا يمكن الاستدلال بها على صلاة العيد. اجل لو ورد في النصوص الشريفة تفسير الآية الكريمة بذلك لا قلنا بذلك من باب تفسير الحديث والتمسك بالسنة وليس من باب تمسك بظاهر الآية الكريمة. وقد ورد في الحديث ما نصه. سئل الصادق عليه السلام عن قوله عن قول الله عز وجل عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى. قال من أخرج الفطرة فقيل له وذكر اسم ربه فصلى. قال خرج إلى الجبانة فصلى. الجبانة عن شنو؟ يعني خصوص السيدات الذي بظهر الكوفة يصير او مطلق شنو او مطلق المقابر لا خصوص او الصحراء مثلا مقابر او مطلق على اي حال مطلق المقبر لان هي يستحب في ثلاث العيد واحد يخرج علما الى تحت السماء وخارج زين. حديث وسائل الشيعة باب 17 من ابواب صلاة العيد حديث 4 وعليه فعد الآيتين يكون عد الآيتين الكريمتين في قائمة آيات الأحكام مبني. شلون نعدهم من آيات الأحكام؟ إما على تفسير الحديث الشريف للتزكية لزكاة الفطرة وللصلاة بصلاة العيد او على اتبع الساعد لي اذا اخذنا بالناس واخذنا بالناس احسن او على استفادة رجحاني التزكية والصلاة بمعناهما العام فمن المفضل لكل مؤمن تزكية نفسه من الرذائل بأي وسيلة أمكنت، واستحي إلى تلبس بالفضائل والتحلي بها، والتي من أهمها ورمزها الصلاة. إن عد الآيتين في ذلك مبني على أحد هذين، وتوجد في القرآن الكريم آية أخرى هي على منوال الآية السابقة، وتلك الآية هي الآية الثانية الجديدة: فصل لربك وانحر، فصل لربك إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. الكوثر آية 2، فإنه قد يستدل بها كل مولانا. أحسنتم، على وجوب أو رجحان مشروعية فتحة، على وجوب أو مشروعية صلاة عيد الأضحى ونحر البدن للأضحية، ولربما يظهر من صاحب المدارك تبني ذلك حيث قال قدس سره في مقام الاستدلال على وجوب الصلاة في عيد الأضحى، شوف شلون استدل، حيث قال في ما نصه، وقال تعالى أي نفس إدارة صاحب المدارس: فصل لربك وانحر. قيل هي صلاة العيد ونحر البدن للأضحية، انتهى كلامه من دون أن يعلق على ذلك. المدارك جزء 4 صفحة 92، لا انا قاعد اقولك هو بعد يستدل، ما هو دليلك؟ واضح احد المدارك على وجه الصلاة لهذا لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقد قيل عن صلاة العيد يعني شنو؟ عن نص صلي عن صلاة العيد هو قاعد يستدل بعد، هو قاعد يستدل الرجال. وقال صاحب الحدائق معلقا على ذلك، يعني انا حاسس على المدارس شو يقول ظل لم اقف في الاخبار على تفسير الايه بهذا المعنى، فإنما الذي ورد فيها التفسير بمطلق الصلاة فنحش المربن سوشيبه والمراد هذه نقطة، والمراد بالنحر
شيكو
رفع اليدين حال التكبير حذاء الوجه. أغلق العبارة، حذاء الوجه الحذاء الناظر 10 صفحة 200 جزء 10 صفحة 200 ومراده انا قاعد اقول من حذاء الوجه يعني بلي حتى فرد شيء اللي مناسب
مقابل المحر.
هذا يكون بدولة وحذاء الوجه ضيفي احنا نحرق نفسرها، وحذاء الوجه ما الى معنى، فمقصوده شنو لما يصير حذاء الوجه يعني مقابل من مقابل المنحر راح يصير، وانحر يعني ايش؟ يعني راح يده مقابل المنحر. ومراده يلا سمع حتى هاي تقول هذا صحيح هو بس هو بالتالي يكون ومراده قدس سره من قوله حذاء الوجه اي مقابل المنحر. فإن اليدين إذا وضعتا مقابل الوجه صارتا في مقابل المنحر أيضا، فيكون المراد من قوله تعالى وانحر اجعل يدك يديك حالة التكبير مقابل المنحر. وعلى اي حال الاستدلال بالآية الكريمة على صلاة العيد والنحر للأضحية أمر مشكل، خصوصا لو لاحظنا الآية المتقدمة والآية المتأخرة، فإن المتقدمة تقول إنا أعطيناك الكوثر والمتأخرة تقول إن شانئك هو الأكثر، إن هاتين الآيتين لا تلتئمان مع تفسير الصلاة، بصلاة العيد والناحر، بالنحر للأضحية. هذه الآية انتهت إن شاء الله غد، يا آية نتكلم عنها، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.